والآن مع الشريف المئة والسابع والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في دروس مضت عن معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد تفاصيلها في أحاديث متواترة يخشى على منكرها، وأخرجها الشيخان في صحيحيهما، ومدار الأحاديث على أنس رضي الله تعالى عنه. والإسراء والمعراج حكم تتلمس، ذكرنا بعضا منها فيما مضى. الإسراء ورحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى الأقصى، والمعراج رحلته من الأقصى إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. وكان البراق هو الذي حمله ونقله من بيت الحرام إلى الأقصى، وتكلمنا على أوصافه في درسنا الماضي، وقلنا على رحلته، وقلنا ما ملخصه. إن جبريل عليه السلام كان مع نبينا على البراق، ورد الحديث أنه نزل فصلى بطيبة ثم بطور سيناء ثم بذوق لحم، وهذه أحاديث منكرة لم تثبت، ولم أخرجها الإمام أبو داود في سننه. وهذا البراق وردت فيه أوصاف، ونقل الشارح النووي عن الزبيد في مختصر العين وعن صاحب التحرير شارح صحيح مسلم واصلحاه البيني محمد بن اسماعيل بن عبد الله، قال هذا عن الوراق بعد انسان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه يكرهونها، ثم تعقبهم بقوله وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الانبياء فيها يحتاج الى نقل صحيح. وذكرنا في الدرس الماضي ان مسائل في صحيح مسلم بل في الصحيحين فربطته بالحلقه التي يربط بها الانبياء، ان هذا يستنزل ان هذه المساعده كان يركبها الانبياء، ولا ادري كيف غفل الامام النووي وهو شارح صحيح مسلم عن هذا الامر. وذكرنا انه ثبت في مسند الامام احمد ان البراق جاده مسترجه ملجمه استصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوبها، فقال له جبريل، فقال جبريل البراق والله ما ركبك خير منه، فرد عرضه. وهذا ايضا يستلزم ان يكون قد ركب البراق غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الانبياء بلا شك. ثم ذكرت في الدلائل للامام البيهقي عن ابي سعيد الخدري في حديث الاسراء بظهوره، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بذاك كالبغل مضطرب الإذنين يطار له البراق، وكانت الأنبياء ترتبه قبلي، وكفى الله المؤمنين القتال، وكانت الأنبياء ترتبه قبلي. فهذا تصريح تقر به عين الجاهل، واكتب دلالة اللازم مما سبق. ثم سئلت عن البراق وهل كان إبراهيم مع زوجه يرتبانه وقد ورد ذلك في أخبار، وكان جواب أنني لا أعرف شيئا في هذا ولكني لا أعرف. وجدت كلام الحافظ بن حجر في الفلك قال فيه ما نصر، وهو السابع من فتح الباري صفحة 207، قال فيه: وفي كتاب مكة للفاتح والأزرق أن إبراهيم كان يحج على البراق، وفي أوائل الروض للسهيلي إن إبراهيم حمل ما جرى على البراق لما سار إلى مكة بها وبولدها. ثم قال رحمه الله: فهذه آثار يشد بعضها بعضا، والتقليد ليس علمها، والآثار تقبل أن تشد بعضها بعضا، الآثار التي فيها بعض يسير كما هو مقرر عند أهل السنة. فذكر الحافظ بن حجر أثرين: الأولى عزاء لأخبار مكة للفاتح وللأزرق، والثاني قرر الأوائل الراوض للسهيلي. هو روض الأنف شرع فيه السهيلي في ابن بشار، وهو مقبول، وهو كتاب غير مسند، غير مسند. فما ذكره السهيلي هو منقول عما في أخبار مكة. أما أخبار مكة فالأمر في مجهول، كما قرر بتفصيل وتأصيل ما تجده في كتاب ذهبي هذا العصر الإمام الشيخ المعلمي في كتاب الأمثلة. فقد فصل وأفصل أن الأجر في صاحب تاريخ مكة مجهول، ومع هذا قال الأجر في تاريخ مكة الأول تحرر فيه: حدثني جد وجده مجهول، حدثني سعيد بن سالم وهو الأبداع وفيه كلام، عن عثمان بن ثابت وفيه كلام، أخبرني محمد بن إسحاق قال: لما أمر إبراهيم خليل الله أن يبني البيت الحرام أقبل من أرمينيا على الجوار معه سكينة لها أذن مسلمة وهو بعد ريح حفارة، ومعه ملأ يدله على موضع الجوار، يدله على موضع البيت. هذا الإسناد أولا لابن إسحاق، وابن إسحاق لا يعتمد عليه في أخباره، مع أخرج له مسلم في صحيحه وأصحاب الكتب الأربعة، ولكن اعتمد على مراجع فيها كلام ومطاعن لأهل العلم، فالذي لا يسنده ولا يتبع بالتحديث فيه لا يعتمد عليه. فابن إسحاق أخرج له مسلم وفي الغالب قرنه مع غيره وذكره في الشواهد وليس في الأصول، وهو جلده وما اعتمد عليه على إرسالاته وأخباره، وكان يقعد فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا الخبر على المقاييس والمعايير التي يستخدمها الحافظ بن حجر في فتح الباري ياهي غير مقبول. والخبر المذكور أعني عند الأزرق خبر يشبه الخرافة ويشبه وفيه من الخيال ما فيه، سكينة لها وجه وهو ريح هفافة، وهذا شيء يحتاج بعد إلى نقلات صحيحة حتى تثبت فما زلت أقول أن أخبار انتقاء إبراهيم عليه السلام وزوجه على المراد أخبار لم تصح ولم تثبت ولا تقبلها قواعد أهل القمعة. هذا ما أحببت أن أقرره بين يدي الدرس مفصلا ما جملته في أواخر الدرس الماضي. ونعود إلى كلام النووي رحمه الله.
أنا بيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء صلوات الله عليهم. أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة، إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة، والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة. قال الواحد: أما من شدده فمعناه مطهر، وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي: لا يخلو إما أن يكون مصدرا أو مكانا، فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى: إليه مرجعكم، ونحوه من المصادر. وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة، وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها.
أن يقدس المطهر بالتجديد، هذا هو الشفاء والذكور في تسجيل القدس والمسجد الذي فيه المشهور أنه المقدس. وفيه المقدس، فالمقدس إما يكون في المكان إما يكون مصدر، مقدس يقدس مقدس، فتصبح مقدس على كونها مصدرا كمرجع، مقدس كمرجع مصدر، مصدر فعل قدس، قدس يقدس مقدس او مقدسا. وسمي لبيت المقدس لانه مكان مطهر تزرع من الشرك وجعل مسكا للانبياء بل هم جميل. ونعرف مع هذا المكان لا يقدس صاحبه، فقد ثبت ان سلمان الفارسي زار بيت المقدس فكتب الى صديقه واخيه ابي الدرداء وقال له: ذهبنا الى بيت المقدس. فكتب اليه ابي الدرداء من الشعر، فكتب اليه ابي الدرداء: يا سلمان، اعلم ان الارض لا تقدس احدا، وإنما يقدس المرء عمله، وإنما يقدس المرء عمله، العمل هو الذي يقدس. لكن بلد مقدس بلد خصه الله عز وجل بحلال وتشد إليه الرحال، تفضله على غيره لفضل الصلوات فيه، وقرأ لمضاعفة الأجر فيه. فأخرج النسائي في مجتمعه في السائل الصفحة 34، ابن ماجه في سننه برقم 1408 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله حكما يصادف حكمه فأجيب، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأجيب، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد ينهزه بصلاة، أي يحسه بصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته سيروي ولدته أمه. من خذ الرحلة إلى بيت المقدس أن يخرجه الله من خطيئته، فعلى هذا المعنى هو مقدسة. والركعة في بيت المقدس في كم ركعة؟ وردت هذه الزيادة في حديث ضعيف، وأخرج ابن طهماس في مشيخته برقبة 62، والحاكم في الرابع صفحة 487 من المستدرك، وعبد الرزاق المصنف 11 و 72، وابن عيسى الحلية 66 بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه رؤية مستقبلية. نسأل الله عز وجل أن يجيل الأخطاء إلى حضرة الأستاذ والمستدين. نسأل الله عز وجل إذا سعه شامخا وأن يرزقنا صلاة فيه وما أخرجنا إليها فإن ذنوبنا كثيرة. أخرجوا بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، أي الأقصر. وفي الرجعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، فالأربعة برفعة فيصفون الرفعة في 250، أجر الرفعة في بيت المقدس 250. وهذا الذي رجحه المنذري في الترويج والترهيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وعوا، قال: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى هو، ولو اجتمع لأن يكون للرجل مثل شطر الفرس، والشطر الحد الطويل، لو اجتمع أن يكون للرجل مثل شطر الفرس أو مثل شطر الفرس من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قال أو قال الزمان بأن يكون الواحد منا مثل شطر الفرس من الأرض، يعني مثل حجم مكان حجم من الأرض يقف عليه حتى يرى بيت المقدس، فهذه الرؤيا يفضلها على الدنيا وما فيها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خراب يا الزمان، خراب بيت المقدس عمران يحرس، يرى عمران يطرد خراب بيت المقدس. ويذكر الآن المدينة عمر العمارة ما فاته العمارة، فبيت المقدس بيت فيه الشر خصه الأشياء، ولذا هو مطهر لهذه الاعتبارات ولهذه الأمور المخصوص بها. والله أعلم. تسمع؟
قال: وقال السجاد: البيت المقدس والمطهر، وبيت المقدس أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب، ويقال فيه أيضا إبياء، والله أعلم.
ورد عند ابن قتيبة أن موسى عليه السلام نادى ربه فقال: يا رب إنك خسرت من الأنعام الضأن، ومن الطيور الحمام، ومن البيوت إيليا، ومن إيليا لأمه. فاختيار بيت المقدس اختيار الباب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تمخر محمدا بيت آل البكر، وتمخر رمضان بيت آل الشهور، وتمخر الجمعة بيت آل الأيام. هذا اختيار الله عز وجل خص بيت المقدس بهذا الأمر. نسمع.
قال: وأما الخلقة فبإشكال الله على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهري وغيره فسلى أيضا. قال الجوهري: حكى يونس عن ابي عمرو بن العلاء حلقة بالفتح وجمعها حلق وحلقات، وأما على لغة الإسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الفاء وكسرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فالحلقة التي يربط به، فكذا هو في الأصول به لضمير المذكر أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء. قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب بيت حلقة باب مسجد بيت المقدس، والله أعلم.
حقيقة ربنا أثر بحديثة قرناه الدرس الماضي عند الطيارة، وأخرجه أيضا أحمد الترمذي. قال فيه حديثة: تحدثون أنه ربطه أخاف أن يفر منه، فحديثة نفى أنه ربطه. وهنا في هذا الحديث فيه إثبات أنه ربطه بالحلقة التي في داخل مسجد بيت المقدس. قال الإمام البيهقي في الدلائل: والمثبت مقدم على الناس، والمثبت مقدم على الناس. ما دلالة بيت أنه ربطه؟ ولما كان رضي الله تعالى عنه كان ينكر. والصحيح فربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهذا يؤكد غرابة حديث بوردة الذي أخرجه الترمذي برقم 3132، وفيه رفعه بريد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهينا إلى بيت المقدس قام جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشدد به الورق. في حديث بريدة ولم يثبت أنه خرق جبريل الحجر بإصبعه وربط البراق في هذا، فليس الآتي غيره أسجد والمسجد من قدم على الناس. ومريدة في الحديث الذي لم يثبت لما صحت أصلا عند الترمذي أنه خرق الحجر بإصبعه، وهذا أيضا لم يثبت. فربطه بالحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء في المسجد. أريد إخواني من بعضكم أن يتبرع وينظر في نوعين من الكتب. الكتب الأول، الأمر الأول تاريخ بيت المقدس النوع الأول بخاصة، والنوع الثاني كتب التاريخ في عام. كيف كان حال المسجد الأقصى أيام إقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ هل كان وجودا؟ هل كان رمما؟ هل كان مهدوما؟ ولما قريش طلبت رسول الله أن يصفه لرسول الله رفعه كشف الله عز وجل كتب التاريخ من هذه العقبة في وقت إسراء النبي إلى غير مكان. كيف لا تكون كتب التاريخ عن نفسه؟ بل تذكر وتستشكر من علم الإسلام. نريد منكم مسؤولات من كتب التاريخ حتى نشعر بالشفاعة، ثم نرجع إلى نحاول أن نتلمس جوابا عن حل هذا الإشكال. أريد من ثلاثة منكم أن يسعى أن يبحث عن هذا. هل يكون ما بالجهل؟ لقد جاء الذي يقينا اثنين، ومن الثالث؟ أبو عمر الثالث. غدا الدرس القادم أسمع منكم ثم نحسن ونحل الإشكال، وليس الآن وقت التحصيل لهذا الإشكال. نسمع.
قال: وفي ربط الوراق نقض بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب، وأن ذلك لا يقف في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم
قال: في ربط الوراق جواز اتخاذ جواز لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى والله أعلم، وقبلها قال: أخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب. وهنا يوجد إفراط وتفريط في هذه المسألة.
بعض الناس يهمل الأسباب وبعض الناس يعتمد عليه. والصواب أن تتوكل وتعتمد على الله ولا تهمل الأسباب. القلب معلق بالله وأتكاه بالأسباب وتعلم أن الله الذي يسير الأمور. ولذا قال بعض الموسطين من اعتمد على الأسباب فقد كفر ومن لم يأخذ بها فقد جن. المجنون يأخذ بالأسباب يقول الله يفعل ولم يعتمد عليها يكفر، والمغفر يأخذ بها ويعتمد على الله عز وجل. الموفق يعتمد ويتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهذا مما أهمله الشارع، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فبدأ الشارع يقول فجاءني جبريل بإناء من خمر، لكن نريد أن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. هاتان الركعتان صلح النبي صلى الله عليه وسلم قبل معراجه الى السماء ام بعد؟ قبل ام بعد؟ قبل. متى كملت الصلاه؟ قبل ام بعد؟ كيف يجوز هذا الاشكال؟ الصلاه متى فرض الله؟ بعد المعراج. بعد ان عرج به والتقى الانبياء والتقى الصناع السابع مع موسى ودار بينهما ما قرأ. هناك فرض الصلاه وهنا لم تفرض الصلاه، فكيف يحل هذا الاشكال؟ هذا الاشكال يحل من استغناء احد.
أما كيفية الصلاة كان
يعرفها
النبي صلى الله عليه وسلم
من قبله. نعم، الصلاة مختصة بأوقات خمس في السماء. أما النبي قبل الصلاة كان يصلي وقمع، كان يصلون على ملك إبراهيم، ولذا صلى ركعتين. وكانت الصلاة على ملك سهيل وغيره في وقتين أو في ثلاثة أوقات قبل أن تفرض. وجماهير المفسرين يذكرون في صلاة قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وتبتغي بين ذلك سبيلا أن ذلك كان في مكة قبل الإسراء، كانوا يجتمعون على الصلاة. الخلاصة أن الصلاة كانت معروفة ولكنها لم تكن موقتة، فصلاة محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد ركعتين لا تتعارض مع فرض الله عز وجل الصلاة في السماء. وهذه التفصيلات فيها بين ركعتين أخرج البيهقي في الدلائل على أبي سعيد قال ضمن حديث طويل في حتى عيش بيت المسجد فأوثقت ذلك بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها. قال فدخلت أنا وجبريل فصلى كل واحد منا ركعتين. إن أيضا جبريل صلى ركعتين في هذا الحديث. وفي حديث أبي حذيفة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه والحديث فيه انقطاع فيه ثم دخلت المسجد فعرفت من المدينة من بين قاضي ورافع وزاد ثم أقيمت الصلاة فأمامتهم. وجاب الحديث أنه رأى الملائكة بعضهم قائد لا يركع حتى يلقى الصور وبعضهم رافع لا يركع حتى يلقى الصور وبعضهم قائد حتى يلقى الصور. فجمع الله عز وجل لنا نحن أمته صلى الله عليه وسلم فعاصم الملائكة جميعا على جميع الهيئات. قياما لله وركوع لله وسجود لله هي الايمان. اما ما نعبده ويتجلى لعباده بجميع انواع الاشاعات النبويه ووضع الالهيات التكفير عن اماكن فانا فلما انزل الا الغزير حتى تبتلعها مع المسلمين الله قد نفعت غير تبليل كما هذا كما تدري حتى اجتمع معكم كثير ثم انزل ولم يعز منه توحيده الصلاه ستبنى خصوصا لم تغلب من يؤمن فاخذ غزير جبريل فقدرني فصليت به صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الاشاره الى هيمنه الاسلام على سائر الاديان وعلى ان الاسلام دين العالم كله وخروجه في ذاك الوقت الذي كان النبي فيه يبتهى ولا يكون هذا الباعث ليعجزينه ان يغلب الى ارض بيت المقدس فيه اشاره الى ان الاسلام يصل هذه الديار وسيفتحها والى ان الاسلام ليس دينا مخصوصا ببلده او باقليمه. وفي حديث المذكور عند مسلم كما سياتي جهارت الصلاه فامنته فلما وقف بيت المقدس كان قبل حارت الصلاه فامنته. وعند احمد في المسجد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى قال له يصلي فاذا المسلمون جميعا يصلون فيه. هذه تفصيل فلزم ورد في الاحاديث عن هاتين الركعتين المجملتين في الصحيحين. الان نأتي الى قلبه الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من تمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة سرد التخمير أي وراء بعد الصلاة وقبل المعراج ليس كذلك؟ هذا التخيير في الشرب التخيير بين الخمر واللبن يضع عاطلي الأرض قبل المعراج بعد الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس. ولكن ورد أحاديث تدلني على ان هذا التخمير ايضا يرى في السماء بعد رحله المعراج فدل على ان هذا التخمير قد تكرر لان بدنا اشاره الى حياه وتكليف جديد فلنبدا في اول الاذن من هذه الحياه يستقبل هذا اللبن والزوج في اول سجوده على الزواج من السنه ان يستقبل حياته بلبن فقد اخرج احمد بن من حديث اسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله تعالى عنها قال قم الملك اي زينته عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في له هذه عائشة تعالى فجلها هل فجاء فجلت بجانبها وجل عن وجهها لأن الغطاء جرها عن وجهها وأن يرفع هذا الغطاء الجائز عادة قديمة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ثم فرح رسول الله قد تجلس بجنبها
فجلناها او فجلنا عليها. قالت اسماء ثم جئت بعسك فيه لبن، اماء كبير فيه لبن، فاتيته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت تشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعطى عائشه فاستحزنت وقعت في الاعتذار. قالت اسماء فانتهرت بها وقلت لها خذ اللبن من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اخذته وشربت. فقال لي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه استجار جارتها. فقال اشرب يا رسول الله. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعطاني اياه ووضعته في الحجر وجلبته ثم اجرته ووضعته على كلب من حيث الموضع الذي سلب منه صلى الله عليه وسلم فشربت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي النساء. فقلنا بابك شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. هذا الحديث اشاره الى ان الحياه جديده ما الزوجه تنجيه الا بيتها. حياه الدين الايمانيه الجديده التي فيها حمل وتثبيت وتأييد لحملها من الامانه بدات بشرب اللبن. ثم لما فعلت يلتقى بالنبيين يبلغهم ويقبل ان يصعد الى المستوى الذي يصل فيه ايضا خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلك الرحله القليل خير وصار اللبن. وهذا وارد في صحيح الامام البخاري. ففي البخاري برقم 3887 في حديث المراي من حديث مالك بن صعصعه ثم رجع الي البيت المعمور بعد ما سكن النبيين. ثم رجع الي البيت المعمور ثم اوتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل. فاخذت اللبن فقال جبريل هو الفكره التي امسى عليها وامته. ثم فرضت علي الصلاه خمسين قبل ان يراجع ربه وان يكلمها. وفي البخاري في كتاب الاشربه عن اناس رفعة وفكرة منتهى فإذا رجعت ربه ثم قال وأوتيت بثلاثة أقدار. وعند ابن عابد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر إبراهيم قال فإذا نحن بثلاثة آلية موقعة. فقال جبريل يا محمد لا ألا أشرب من أتقاط الله فتناولت إحداها فإذا هي عسل فشربت منه قليلا ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت أو حتى نزلت. وعند الله عليه الحديث لنا فعرض عليه الماء والخمر واللبن فأخذ اللبن فقال له جبريل أصبت الفكرة. وفيه زيادة ولكنها لم تثبت ورواية بيتها هي ضعيفة. وهذه الزيادة فيها ولو شربت الماء لغرقت وغرقت إنك جميعا. ولكن هذه زيادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن التحرير وقع مرتين. مرة استعدادا لقضي الشعور ومرة استعدادا مثال آلة الله إذا سرقت بعد أن ارتفع على مستوى النبيين، بعد أن ارتفع على بيت المعمور، وبعد أن وصل إلى ما لم يصل إليه سائر النبيين. ما هو يقول في ذلك؟ نسمع كلام الشارع، نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر أي من أي شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة، وألهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن. وقوله اخترت الفطرة، فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم القبائل وجالبة لأنواع من السر في الحال والمعال، والله أعلم.
الفطرة قال عنها المسلم، قال عن الشارع: فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ثم قال: ومعناه الله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل المدد علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. الفطرة في الحقيقة من نظر وتقصى ويجد أن لها خمسة معاني، فهذه المعاني الخمسة أجبرت عنها بألفاظ مختلفة. فالمعنى الأول قال الفطرة لهذا الجريد بشكل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود ما من مولود يولد الا عاشقا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعد واه يهودانه او ينجسان او ينفران. الاقوال في الفطره خمسه. القول الاول ان يرجو على ما سبق به القدر، اي يرجو على وجود المقدور وكانوا مقصورين عليه عند اخذ الميثاق منهم وهم في ظهر ادم عليه السلام. فقلنا الى فطرته التي فطر عليها: اهل الشقاء اله الشقاء، واهل السعاده اله السعاده. القول الثاني: يرجو قادرين على المعرفه، بمعنى انهم يرجو قادرين لها لقادرين للتهيب للتنكر. وهنا ايضا خلافا هذا بالتفاعل او ترجيح الاسلام على التهيب للتنكر. والقول الثالث: يرجو على فكره الاسلام، أي يرجو على الإقرار الكامل وعلى المعرفة اللائقة بالله عز وجل يوم أخذ الميثاق من الناس. والقول الرابع: يرجو على سلامة القلب وخلوه من الكفر. وعلى هذا المعنى يقول أنه لهي الأولى في الدخول في الإسلام. فالقول الثالث أن هذا حديث منشور أو متوقف في معناه. والقول الخامس أضعف الأخيار، كان الناس فلا يريد في الأخيار إلا عند شرطة شذت من الرائضة ممن يقولون بالبداعة، فالأخيار عند المحققين من علماء الأصول، فهذا لزم الجماهير لا تقبل النص. الصحيح من هذه الأخيار جميعا والذي دل عليه القرآن والسنة والآثار أنهم يريدوا حنفاء على فكرة الإسلام، بحيث لو تركوا على فكرتهم لكانوا مسلمين. فالإنسان يولد لو كنت على ما يرجع عليه لكان مسلما، كما لو يرجع يكون صحيحا كان الخلقه، فلو تركت وخلقه خلقه لم يكن فيهم مجدوع ولا محسوس الاذن مثلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، لانه لو تركوا وابقوا على ما هم عليه لكانوا مسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الصحيح حديث الهي: اني خلقت عبادي كمساء وانها مدتكم الشياطين قد اجتالتكم عن دينهم، قد اجتالتكم عن دينهم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان تغيير الحنفيه التي خلق عليها لا يكون الا بامر طارئ من الشيطان، ولو كان الناس محصورين على الكفر لقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي مشركين. فلذا اخرج الذنب الموجود مع الانسان والخطيئه وما شابه الشرع يبرئ الانسان منها، هو مولود على فكره سليمه صحيحه، هذا هو اصح الاقوال. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهي: خلقت عبادي خنفاء كلهم خنفاء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي بالفطرة، لما رد عليه الندم وهذا الحديث، لما رد عليه الندم الخلق اختار الندم، فقال له لمن اخذت الفطرة؟ وقال له لمن اخذت الخمر لغيرك النبي؟ فنعم كانك اسم مشكور على انه يختار شرب الندم لنفسه. فاذا تمكن من الشرب لزم ان يرتضي على الحاله، فرضاؤه ضروري ما رجعتم هنالك معارض. طفل اذا مشي من الشرب ولا يوجد شيء يؤامره فلا بد ان يشرب اخرته، وهكذا الانسان في ولادته ان ترك دون معارض لا بد ان يكون مع الفطره. فهي الاسلام تناسب ان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام للبلد. فمعرفه الله عز وجل ضروري يحط في قلب كل شخص ما لم يكن هنالك معارض، فان في النفس قوه موجوده بحكم الله تعالى وخضوعه اليه واخلاص الدين له وبغض الكفر والنفور والاعراض عنه، كما ان فيها قوه تقتضي شرب الندم لو ادخلت منه غير معارض. فهذا يشابه الفطره من هذه الحجيه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة من النبي، لأن الإنسان الرضيع إذا دخل من المبتلي لا بد أن يأخذ ما لم يكن معارض، فكذا لو ترك الإنسان فلا فسيختار هذا الغذاء وهو الذكر والقرآن ومعرفة الله عز وجل. الفطرة السليمة تقتسم كالشجر في النبتة احتجر غذاء، غذاء قسمه لبن، غذاء الفطرة التي كتب الله رسائلها ما هو؟ العلم، كتاب السنة. إن الإيمان في جذر من الرجال، ما هو الجذر؟ الأصل، وهو الفطرة، وهذه الفطرة كانت حل ضعيف صغير يحتاج الى غذاء حتى يتراعى ويروى. ولذا في صحيح البخاري في كتاب الفتن من حديث حذيفه: ان العلم نزل في قلب في جذر قلوب الرجال، قال: ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنه. فاين الكتاب والسنه والاقبال على كتاب الله وعلى كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطور حلول الفطرة التي خلقها الله عز وجل وتبقى عليها. فتشابه ذكر النبي مع الفطرة من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. مقبل شرح أو قراءة كلام ابن نوح
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. أما قوله عرج فبفتح العين وضاء أي صعد، وقوله جبريل
أنت رب المعراج والإسراء. الإسراء كما قلنا من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، والمعراج بيت المقدس إلى السماء. هذا الفرق بين الإسراء والمعراج. يا ترى كيف عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقع تفصيل في حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي في الدلائل، وهذا التفصيل فيه بيان مجمل من أن المعراج شيء نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبه رسول الله ثم صعد به إلى السماء. ففي حديث أبي سعيد: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصليت، ثم أوتيت بالمعراج. ثم أوتيت بالمعراج، المعراج كالمراقبة يعني رحمه صلى الله عليه وسلم. ونحن عنه إسحاق شيئا لا يجوز لنا أن نعتمد عليه اعتمادا كليا، وفيه تفصيل لقوله ثم أوتيت بالمعراج. وقناعه يجعلنا ننظر للأشياء ولا يربغي لنا أن نقطع بها حتى يقوم دليل صريح عليها. قال ابن إسحاق: لما قررته بما كان في بيت المقدس أتيت بالمعراج. قال: فلم أرى شيئا كان أحسن منه، وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر، فأصعد من صاحبي فيه حتى انتهى به إلى باب من أبواب السماء. هذا المعراج الذي يؤتى به للميت يقود روح الميت فيه، وهو الذي يصعد إلى السماء. صح هذا يحسن أن نفهم لماذا بيت المقدس أرض المحشر المنشر، وهو الذي عبره ينتقل الناس من باب إلى باب. فالمعراج آلة تنقل الروح، بدأ فيه الملائكة هذه الروح لما تنزع إلى السماء أو إلى حجوة الله. هذا خبر الاعتماد عليه فقط ليس، لا يجوز لنا أن نتصور أمرا عقديا بخبر ينفرد به ابن إسحاق. تماما كما قلنا عن البراق في مطلع الكلام، والله تعالى أعلم. نسمع.
وقوله جبريل فيه بيان الأدب في من استأذن بجفت الجار ونحوه، فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول زيد مثلا إذا كان اسمه زيدا، ولا يقول أنا، وقد جاء الحديث بالنهي عنه ولأنه لا فائدة فيه.
من الأدب المذكير للإنسان أن يستأذن طرق الباب يقول من وراء الباب من؟ فمن الأدب ألا تقول أنا، وإنما كما قال جبريل في الحديث: فاستفتح جبريل فقيل لك أنت؟ قال: جبريل. فلما تطرق بابا ويقال لك ما قل اسمك، قل كنيتك، قل ما يعرف السائل عنك، لا تقل انا انا. ولذا اخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: انا. فقال صلى الله عليه وسلم: انا انا. كانه كريها لم يعجبه. وانا انا انا. ولذا اخذ الشيطان عن ابن ثابت قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وفاطمة تكسره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما؟ فقلت: ابن غالب. وثبت في الصحيحين ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي يسير، قال: فلحقته على ضوء القمر. قال: لما اقتربت منه قال صلى الله عليه وسلم: ما؟ قال: قلت: ابي ذر. فاذا لما يقال في الاستئذان او غيره من السنة أن تترك مكانة الشر أنا، كلمة أنا مبهمة لا تسمي ولا تغني من جوع ويكتب جوابا. قال: يقولها. ولذا قال جبريل لما قيل: من؟ قال: فاستفتح جبريل. استفتح ماذا؟ قال: السماء. هل السماء لها أبواب؟ نعم. كيف أبوابها؟ يا ندري يا ندري. هذا خبر، الخبر الصحيح الحمد لله. من أنقل جبريل؟ هنا وقال: ما أقر محمد. كل ما بعث إليه قال: ما بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا لآدم فرحب به ودعا لي بخير. ما سمعت كلمة كلام الشارع.
قال: وأما قول ضوال السماء وقد بعث إليه فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده الاستفهام عن وصف البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة.
ما أدراك الملائكة منقطعين للعبادة، لا يدخلون عنها، لا يعلمون شيئا إلا إن أذن الله لهم. من أين لنا أنهم لا بد أن يعلم؟ الملائكة تسخر، لا يدخل عن الطاعة والعبادة، لا بد أن يعلم العلم. ثم قوله قد بعث إليه، ظاهر المطلوب بعث إليه للإسراء، بعث إليه البعثة، ظاهر الإسراء، ظاهر المطلوب بعثة حقيقية. وفي لفظ شريف في صحيح البخاري الذي قرأنا قال: وقد بعث إليه، وقد بعث إليه، وهنا أيضا قد بعث إليه. إذا البعثة الحقيقية، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وهذا جزم به أبو العباس السرقطي في كتابه المفهم، وذكره أحكام القاضي عياض في الإجمال. ونقل الشارع أن القول المشهور عند الفضلاء البعث إليه بالمعراج، وهذا بحث في أبواب العلماء، لكن القول الآخر قول مجيد وقوي، وجعل الإجماع على أنه الإسراء. ادعاء ليس بصحيح، والمحذور المذكور لا اراه قويا. ابن الملك لا يعلم، الملك لا تعلم الا ما يؤذن لها فقط، والملائكه مجنونه مذكوره لا تذكر عن الطاعه، فقد يكون هؤلاء دوار السماوات لا يعرف ان محمد صلى الله عليه وسلم لانه ليس له صله بالارض، وان رسلته جاءت بها الله عز وجل ونذكره وهكذا. الله اكبر. لا سمع
كل الكلام. قال: وليس مراده الاستفهام عن اصل البعثه والرساله، فان ذلك لا يخفى عليه الى هذه المده، فهذا هو الصحيح والله اعلم في معناه. ولم يذكر الفقاضي في شرح البخاري وجماعه من العلماء غيره.
هذا شرح البخاري بن الخطابي قبل حديثا اسمه علاء الحديث، والكلام المذكور في الاول في صفحه 207. وقال جماعة العلماء غيره، منهم السهيلي فقد الأنف في الأول صفحة 245، وهذا مذكور في الكتب، وبعض الكتب تذكر الطريق في الحافظ مثلا في السبب، والقول او يميل الى قول الاخر الذي ذكرناه وليس الذي صححه
الجنزلي.
نسمع.
قال: وان كان القول قد ذكر خلافا او اشار الى خلاف في انه استفهم عن اصل البعثه او عما ذكرته. قال القاضي: وفي هذا ان للسماء ابوابا حقيقه وحفظه موكلين بها